أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى فصل جديد في باب المقدمة في أفضلية العلم. قال: وروينا بالإسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ألا إن الله يحب بغاة العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة بمعنى أنه واجب، وطلب العلم فريضة طبعا القدر المتيقن منه ما يجب تعلمه في الأحكام الشرعية، لأنه بمعنى الإنسان مكلف، المسلم مكلف بواجبات وبمحرمات يجب عليه امتثالها. امتثالها منه متوقف على أن يعلم بها، فمن هنا كان طلب العلم فريضة، لأنه سوف يكون مقدمة للعمل بالواجبات والمحرمات. فمن هذه الجهة يكون طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي بعض الروايات ومسلمة. ثم قال صلى الله عليه وآله: ألا إن الله يحب بغاة العلم. البغاة يعني طلاب العلم، يعني الطالب. ألا إن الله يحب بغاة العلم، يعني طلاب العلم. وعن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عمن حدثه قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به. كمال الدين هو طلب العلم والعمل بما علم. ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال. طلب العلم أوجب من طلب المال. طبعا ربما يكون طلب المال أيضا واجبه، كما إذا توقفت عليه مثلا النفقة، أو الإنسان يريد أن يفعل بعض الواجبات عليه وهي متوقفة على المال، فسوف يكون طلب المال واجب، لكن طلب العلم أوجب من طلب المال. قال: ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال. ثم جاء بدليل أمير المؤمنين عليه السلام على هذا الشيء، قال: إن المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم. طلب المال مضمون، الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا، لكن طلب العلم، والعلم مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. طلب العلم لا يأتي، طلب العلم ليس رزقا بخلاف المال. طلب العلم تحصيل، طلب العلم يحتاج إلى طلب وإلى سعي وإلى جهد، فطلب العلم يجب أن يطلب، فالعلم يجب أن يطلب بخلاف المال، فربما يأتيك المال وأنت جالس في بيتك. وعنه عن محمد بن يحيى، هذا يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. أما الدرس الأصولي، وصلنا إلى حجة المثبتين للحقيقة الشرعية، وقبلها حررنا محل النزاع، وقلنا أن نزاعنا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها إنما هو في لسان الشرع لا في لسان أهل الشرع، وإنما في لسان أهل الشرع ثابت قطعا ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، لكن كلامنا في لسان الشرع، هل هي ثابتة؟ هل هي حقيقة شرعية أم لا؟ قلنا لكل ذهب مذهب. الآن حجة المثبتين لوجود الحقيقة الشرعية في لسان الشارع. الدليل، هذا الدليل مركب من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، يقولون أولا نحن نقطع بأن الصلاة مثلا هي اسم للركعات المخصوصة، هاي الصلاة ركوع فاتحة القراءة والهيئات السجود وغيرها، هذا نقطع بأن الصلاة الآن هي اسم لهذه، وكذا الزكاة وكذا الصيام وغيرها، هاي المقدمة الأولى. ثانيا، ونقطع أيضا بأن هذه المعاني يعني الأفعال المخصوصة من الصلاة والزكاة المال المخصوص وكذا الصيام نفهمها بالتبادر، يعني خاف واحد يقول النقطة الأولى صحيح أن هذه الألفاظ نفهم منها هذه المعاني المخصوصة، إلا أن هذا ربما يكون بالمجاز وليس بالحقيقة، ونحن نريد أن نثبت الحقيقة. المقدمة الثانية تقول لا لا، هذه المعاني نفهمها من هذه الألفاظ بالتبادر والانسباق، والتبادر والانسباق هو علامة الحقيقة. شنو يعني التبادر والانسباق؟ يعني أول ما نسمع كلمة الصلاة يتبادر إلى ذهننا هذه الأفعال المخصوصة، بمجرد أن نسمع كلمة الحج نفهم منه هذه الأفعال المخصوصة، فإذن هي ليست مجازية، هاي المقدمة الثانية. زين، الآن نجي نسأل، هو هذا ربما تكون هذه من غير الشرع، يقول لا، هذه المعاني المخصوصة لم تحصل إلا من الشرع، فثبتت أنها شنية حقيقة شرعية. قال احتج المثبتون بدليل متكون من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى، بأن نقطع بأن الصلاة اسم للركعات المخصوصة بما فيها من الأقوال والهيئات، أقوال يعني الفاتحة والسورة والتسبيحات وغير، والهيئات السجود والركوع كذا، وأيضا وأن الزكاة لأداء مال مخصوص، وأن الصيام لإمساك مخصوص وهكذا، والحج لخصوص مخصوص لقصد مخصوص وهكذا. ونقطع أيضا بسبق هذه المقدمة الثانية، ونقطع أيضا بسبق هذه المعاني منها، هذه المعاني منها يعني من هذه الألفاظ إلى الفهم عند إطلاقها، وما نحتاج إلى قرينة. هذا رد على من يقول أنه ربما نفهم هذه المعاني من هذه الألفاظ لأنها مجاز، يعني ربما تكون لأنها مجاز فنفهمها منها، يقول لا، هذه نفهمها بدون قرينة، وما نفهمها مجرد أن تطلق هذه الألفاظ نفهم منها هذه المعاني بالانسباق. المقدمة الثالثة، ثم أن هذا لم يحصل إلا بتصرف الشارع، يعني هذا الفهم والانسباق من هذه الألفاظ إلى المعاني المخصوصة لم يحصل إلا بتصرف الشارع ونقله لها، ونقل الشارع لها إليها، يعني ونقل الشارع لهذه الألفاظ إلى هذه المعاني، وهو معنى الحقيقة الشرعية، فثبت المطلوب. أشكل على هذا الدليل بأنه استعمال الشارع لها في غير معانيها، صحيح، هذا نقطع بأن الشارع استخدم مع كلمة الصلاة ليس في المعنى اللغوي الذي هو الدعاء، وإنما استخدمها في من في الأفعال المخصوصة، لكن هذا استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فربما الشارع استعملها في المعاني الجديدة التي نقطع بأنها هي المرادة، لكن استخدامه لها بهذه الألفاظ هذا ربما يكون من جهة المجازية لا من جهة أنها حقيقة. فنفس قطعنا بأنها لهذه المعاني المخصوصة لا يعني أنها معاني حقيقية وتصير حقيقة شرعية. هكذا أورد عليه، قال: وأورد عليه أنه لا يلزم من استعمالها في غير معانيها، لا يلزم من استعمال الصلاة في غير معناها الأولي اللي هو المعنى اللغوي أن تكون حقائق شرعية. لماذا؟ بل يجوز كونها مجازات، يعني هذا المعنى الثاني مجازي وليس معنى حقيقي. ورد هذا الإشكال بوجهين، ورد هذا الإشكال بوجهين. أحدها أنه ما مقصدك من كونها مجازية؟ تجي تقول أن استعمال الشارع لها في معانيها الثانية ربما أن تكون من جهة أنها مجاز لا أنها حقيقة، شنو مقصدك من أن الشارع استعملها في المجازية؟ أكون معنياً. إما أن يكون مقصدك أن هذه المعاني كان يستخدمها أهل اللغة بالأفعال المخصوصة مثلاً، ثم الشارع جاء وتبعهم على هذه الطريقة، استخدم هذه الألفاظ بالمعنى المجاز الثاني اللي أيضا استخدمه أهل اللغة، وإجى الشارع تبعهم على هذه الطريقة، فراح تصير هذه شنو؟ تصير مجازية. فمن هذه الجهة أن استعمال الشارع لهذه الألفاظ في المعاني الثانية راح تصير مجازية. طبعا وهذا واضح، رده واضح. لماذا؟ لأن إحنا جايين نقول أصلا هذه المعاني المخصوصة الثانية أصلا لم يعرفها أهل اللغة، وإنما جاء بها الشارع، وهذه مقدمة مسلمة عندنا أن هذه المعاني الأفعال المخصوصة للصلاة أو للحج أو للصيام لم يعرفها أهل اللغة. فكيف تقول أن الشارع أن اللغة كانوا قد استعملوا هذه الألفاظ بهذه المعاني الجديدة وتبعهم الشارع على ذلك؟ فإذا إذا كان مقصدك من أنها مجازية بهذا المعنى فهذا باطل. وإن كان مقصودك أن هذه الألفاظ استخدمت في المعنى الثاني وهذا المعنى الثاني لم يكن معهود عند اللغة أكيد، لكن استعملها مجازا، استعمل الشارع هذه الألفاظ في هذه المعاني الثانية اللي ما كانت موجودة عند العرب، استعملها مجازا يعني مع ملاحظة القرينة، إلى أن كثر واشتهر استعمالها وفقدت القرينة، بعد ما كنت داعي نحتاج إلى قرينة، فراح تصير هذه هي معنى أنها حقيقة شرعية وقد ثبت المدعى من هذه الجهة. فإذا كان قصدك كذلك هذا أيضا راح يجي يرد علي الآن. فإذا شنو مقصدك من كونها، ما هو قصدك من كونها مجازية؟ إن كان قصدك من أنها مجازية بمعنى أن هذه المعاني الثانية لم تكن معروفة عند العرب، لكن بعد ذلك الشارع استعملها في المعاني الثانية ومع القرينة، لكن كثر استعمالها عند الشارع حتى اشتهرت فظلوا يستخدموها بعد بدون قرينة، وهذا هو معنى أنها صارت حقيقة شرعية بمعنى أنه تستخدمها بالمعاني الثانية ومن دون قرينة. وإن كان قصدك بالمجازية أن أهل اللغة استعملوها في المعنى الثاني وتبعهم الشارع على ذلك، قلنا هذا يرد عليه بأنها لم تكن من هذه لم تكن موجودة، هذه المعاني الثانية موجودة في زمن أهل اللغة. هذا هو الرد الأول. قال: ورد بوجهين، رد الإشكال بأنه هذا ربما يكون هذا استعمال مجازي، قلنا لا، وذلك لوجهين. الوجه الأول أحدهما أنه إن أريد بمجازيتها، يعني أن هذه الألفاظ استخدمت في المعنى الثاني مجازيا، أن الشارع استعملها في غير معانيها لمناسبة المعنى اللغوي، يعني استعمل كلمة الصلاة اللي هي كانت للدعاء استخدمها في الصلاة لأكو مناسبة بينهما، ولم يكن ذلك معهودا من أهل اللغة، هذا المعنى الجديد لم يكن معهودا من أهل اللغة، ثم اشتهر فأفاد بغير قرينة، يعني فاستفدنا من هذه الألفاظ المعاني الجديدة ومن دون حاجة القرينة لاشتهارها، فذلك معنى الحقيقة الشرعية. شلون تقول إذن هي مجازية صارت حقيقية الآن وقد ثبت المدعى؟ نحن نريد نثبت أنها حقيقة شرعية ولو بهذا المعنى. وإن أريد بالمجازية أن أهل اللغة استعملوها في هذا المعاني، في هذه المعاني، والشارع تبعه فيه في هذا الاستعمال المجازي، فهذا خلاف الظاهر، لأنها معان حدثت جديدة ولم يكن أهل اللغة يعرفونها. الصلاة بالأفعال المخصوصة ما كانوا يعرفونها للغة، وإنما جاءت هذه المعاني من قبل الشارع، واستعمال اللفظ في المعنى فرع معرفته. خوف كيف هم يعني يستعملون هذه الألفاظ في الأفعال المخصوصة وهم أصلا ما يعرفون هذه الأفعال المخصوصة، ما يعرفون الصلاة ولا يعرفون الحج مثلا ولا يعرفون الصوم، فكيف تقول أن هذه المعاني كانت عند أهل اللغة وتبعهم الشارع على ذلك؟ فإذن لابد أن يكون مقصودك من المجازية هو المعنى الأول، ونحن نقول أنه هو هذا، هكذا تكون هي الحقيقة، بأن الشارع استخدمها في معنى جديد آخر لأجل وجود المناسبة ووجود قرينة، لكن كثر استعمالها إلى أن فقدت القرينة فصار معنى حقيقي في المعنى الثاني. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني، كيف تقول أنت ما التفتت إلى كلامي؟ الرد الثاني يقول أنت ما التفتت إلى المقدمة الثانية في دليل المثبتين. المثبتون قالوا نحن نفهم هذه المعاني من هذه الألفاظ، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ونحن نفهم هذه الألفاظ من هذه المعاني عند الإطلاق، عند الانسباق، يعني عندما تطلق ينسبق إلى ذهننا هذه المعاني الثانية. انظر إلى المقدمة الثانية، قال ونقطع أيضا بسبق هذه المعاني منها إلى الفهم عند إطلاقها، فجاي نفهمها من خلال الانسباق، فكيف تقول أنها مجازية؟ لأن الانسباق والتبادر من علامات الحقيقة. وثانيهما هذا الرد الثاني على الإشكال، أن هذه المعاني يعني الجديدة تفهم من الألفاظ عند الإطلاق بغير قرينة، وإنما نفهمها ممن؟ من الانسباق. ولو كانت مجازات لغوية كما تقول لما فهمت إلا بالقرينة، وبما أنه نحن نفهمها من دون قرينة فإذن هذه علامة أنها حقيقة. ما هو رأي المصنف في حجة المثبتين وفي الإشكال والردين؟ يقول وفي كلا هذين الوجهين مع أصل الحجة بحث وإشكاله. المصنف لم يقبل بأصل الحجة المثبتين، كما أنه لم يقبل الردين على الإشكال. أما الحجة اللي هي متكونة من ثلاث مقدمات، المقدمة الأولى أن نحن نقطع بأن هذه المعاني جاي نفهمها من هذه الألفاظ، ونقطع أيضا بأنه هذا من خلال السبق، ونقطع أيضا بأن هذه جاءت من قبل الشارع فتثبت بها الحقيقة الشرعية. الشيخ هنا رحمه الله الشيخ حسين يناقش في المقدمة الثانية، يناقش في المقدمة الثانية، المقدمة الثانية اللي تقول نحن نقطع أيضا بسبق هذه المعاني منها إلى الفهم عند إطلاقها. هذا السبق من هذه الألفاظ للمعاني الجديدة، هل مقصودك أنه عند الشارع أو عند المتشرع؟ إذا كان مقصودك عند الشارع فهذا واضح البطلان، وأصلا عين نزعنا هو هذا، أصلا عين نزعنا بأنها عند الشارع، هل كانت ينسبق تنسبق هذه المعاني من هذه الألفاظ أو لا؟ هو هذا عين مدعانا. فإذن إذا كان مقصودك أنه تنسبق هذه المعاني عند سماع هذه الألفاظ عند الشارع يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فأولا نحن نمنع هذا، نقول لا لم تنسبق أصلا، وثانيا هو عين مدعانا، كيف تجعله دليلا؟ نقول هل تنسبق أو لا تنسبق. هذا إذا كان في لسان أهلش في لسان الشارع. أما إذا كان مقصودك بأنها تنسبق لكن لا بلسان الشارع بل لسان أهل الشرع، فالشيخ يقول إيه نحن أيضا نقول كذلك، لكن هذا لا يثبت أنها حقيقة شرعية، بل هي حقيقة عرفية، حقيقة متشرعية مو حقيقة شرعية. ونحن نزاعنا بأن أكو حقيقة شرعية في زمن النبي لا فيما بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله. وذاك يقول أما في الحجة فلأن دعوى كونها أسماء لمعانيها الشرعية لسبقها منها، يعني لسبق هذه المعاني منها لهذه الألفاظ إلى الفهم عند إطلاقها، هذه إن كانت هذه الدعوة إن كانت بالنسبة إلى إطلاق الشارع فهي ممنوعة، هي ممنوعة أصلا، هي عين مدعانا هذا. وإن كانت بالنظر إلى إطلاق أهل الشرع فالذي يلزم حينئذ كونها حقائق عرفية لهم لأهل الشرع لا حقائق شرعية، تصير حقيقة عرفية لا حقيقة شرعية. هذا الرد على الحج. وأما الرد على الوجهين على الإشكال على الحجة، وإحنا كان عندنا إشكال على الحجة، هذا الإشكال الرد بوجهين. الشيخ الآن يريد يرد هذين الوجهين. الوجه الأول، أنت قلت أن المقصود من المجازية أحد معنيين، خو الثاني أبطلناه بأن الشارع تبع اللغة في هذه المعاني، قلنا لا أصلا هذه المعاني ما مفهومة سابقا، وهذا الرد صحيح. أما قصدك بأنه من المجازية يعني أن الشارع استعمل هذه المعاني الجديدة جيد لمناسبة مع المعنى اللغوي الأول، واشتهر هذا الاستعمال حتى فقدت القرينة فصارت حقيقة شرعية. متى احنا هنا يجي يسألك الشيخ، متى اشتهر استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني حتى أصبحنا ما نحتاج إلى قرينة؟ إذا تقول في لسان الشارع يعني في زمن الشرع نقول هذا باطل، هو أصل مدعانا هو هذا. وإذا كان مقصودك أنه اشتهر استعمالها بالمعاني الثانية ومن دون قرينة في لسان أهل الشرع، فهذا أيضا نحن نقول بي 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 بأنه صحيح، لكن هذا لا يثبت أنه حقيقة شرعية بل يثبت أنها حقيقة متشرعية حقيقة عرفية. قال وأما في الوجه الأول فلأن يعني هذا أنه وأما في الوجه الأول يعني ليس بصحيح، فلأن قوله فذلك معنى الحقيقة الشرعية هذا ممنوع. لماذا؟ إذ الاشتهار والإفادة بغير قرينة إنما هو في عرف أهل الشرع يعني بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله لا في إطلاق الشارع، فهي حينئذ حقيقة عرفية لهم لا شرعية. ومن هنا الشيخ حسن رحمه الله جاي تفهم أنه هؤلاء جاي يثبتون الحقيقة في لسان أهل الشرع لا في لسان الشارع، ولذلك هو قدم تحرير محل النزاع، إحنا نزاعنا في لسان الشارع لا في لسان أهل الشارع. هذا هو الرد على الوجه الأول لرد الإشكال. الثاني الوجه الإشكال الثاني الذي قال أنه أن هذه المعاني تفهم من الألفاظ عند الإطلاق بغير قرينة ولو كانت مجازات لدغوي لما فهمت إلا بالقرينة، هكذا رد الشيخ يقول هذا نفسه، هذا ما تابع ردنا على المقدمة، ردنا على المقدمة الثانية، ردنا على المقدمة الثانية كان أنه إنما نحن نفهم هذه المعاني من هذه الألفاظ ومن دون قرينة، هذا نفهمه صحيح، نفهمه لكن في لسان أهل الشرع لا في لسان الشارع، لا في لسان الشارع. ولذا قال: وأما الوجه الثاني فلما أوردناه على الحجة من أن السبق إلى الفهم بغير قرينة إنما هو بالنسبة إلى المتشرع لا إلى الشارع. هذه هي حجة المثبتين وردها. الآن حجة النافين، وقد يعني قدموا عدة أدلة. الدليل الأول، هذا الدليل الأول للنافين أيضا متكون من عدة مقدمات. يجي يسأل المثبتين أنكم تقولون أن الشارع قال أن الشارع وضع هذه الألفاظ هذه المعاني وأنها حقيقة شرعية، وأنها أصبحت حقيقة شرعية. قول أقول: لو كان الشارع قد نقل هذه الألفاظ إلى هذه المعاني الجديدة لكان وجب عليه أن يبينها، لأن هو شريد ما يريد المعاني اللغوية وإنما يريد المعاني الجديدة. فالمفروض أنه يقولهم: يابا، هذه الألفاظ اللي هي الصلاة، اللي هي الحج، اللي هي مثلا الزكاة، الصيام، كذا، أنا لما أطلقها ما أريد من عندها المعاني اللغوية القديمة، وإنما أريد منها معاني جديدة، لأن هو راح يكلفهم بها. فإذن المقدمة الأولى كان يجب عليه أن يبين لهم أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني الجديدة لا للمعاني القديمة. لماذا؟ لأنهم راح يكلفهم، والتكليف فرع الفهم. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ولو فهمهم، وكان يجب عليه أن يفهمهم، لو فهمهم لوجب أن ينقل ذلك لنا، أيضا نحن مكلفون، وثانيا ماكو داعي لأنه تضيع هذه النقولات، يعني التاريخ والسنة نقلت لنا أدق التفاصيل، مو هذه ما تنقل لنا. فالمفروض لابد أن تنقل، تنقل إما بالتواتر وإما بالآحاد. تنقل إما بالتواتر، يعني بالتواتر يقول هكذا تأتينا أخبار أن النبي صلى الله عليه وآله قال أن هذه الألفاظ سوف أريد منها هذه المعاني الجديدة، الحج كذا، الصيام كذا، الخمس كذا، الزكاة كذا، وهكذا. هذا المفروض تنقل لنا بالتواتر، أو تنقل لنا بمن؟ بأخبار الآحاد. أما نقلها بالتواتر فهذا واضح باطل، لأنه ما موجود عندنا هكذا، ما موجودة عندنا أخبار تقول أن النبي صلى الله عليه وآله قد وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني. بروايات عديدة ما عندنا، هيش قطعا ما عندنا. وثانيا لما وقع الخلاف به، أصلا لو كانت صدق أكو عندنا أخبار بأن النبي وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني، لما حصل عندنا اختلاف بأنه هل أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني أو لا، لأن التواتر قاطع للخلاف بعد، هو النبي هكذا وبالتواتر وصل لنا. فإذن هذا الخلاف دليل على أنه ماكو تواتر. وإما أنه قد نقلت لنا بأخبار الآحاد، نقول هذا رد عليه بردين. الرد الأول أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم، ونحن نريد أن يحصل لنا العلم بأن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني الجديدة، هذا أولا. ثانيا على أن العادة تقضي في مثله التواتر، المفروض هكذا مسألة تاريخية مهمة أن النبي يقول أن هذه الألفاظ ما أريد من عندها، انتبهوا، ما أريد من عندها المعاني القديمة وإنما المعاني الجديدة، مفروض هكذا حالا، مفروض يهتم بها المسلمون وينقلها وبكثرة إلى الأجيال اللاحقة. ففي مثل هكذا حادثة المفروض لا تنقل بالتواتر، العفو، لا تنقل إلا بالتواتر، ولا تنقل بمن؟ بالآحاد. هذه هي حجة المثبتين. خلاصتها أنه لو ثبت النقل للمعاني الجديدة لوجب أن يفهمها النبي صلى الله عليه وآله لأنهم مكلفون بهذه المعاني الجديدة. فلو فهمها لهم لنقل لنا هذا الفهم، فينقل إما بالتواتر وقطعا هو لم يكن موجود عندنا هكذا ولا لما وقع الخلاف، وإما بالآحاد فالآحاد لا يفيده إلا العلم، وأن في هكذا مسألة يجب أن ينقل بمن؟ بالتواتر لا بالآحاد. قال حجة النافين: الأول أنه لو ثبت نقل الشارع هذه الألفاظ إلى غير معانيها اللغوية، يعني إلى المعاني الجديدة الشرعية، لوجب لفهمها المخاطبين بها، يعني لفهم الشارع المخاطبين بأنه يريد من عندها المعاني الجديدة. لماذا؟ يقول حيث أنهم مكلفون بما تضمنته هذه الألفاظ لا بالمعاني اللغوية. ولا ريب أن الفهم شرط التكليف، واضح لابد أن يفهمهم أن هذا المقصود من هذه الألفاظ هذه المعاني الجديدة، ولو فهمهم إياها لنقل ذلك إلينا لمشاركتنا لهم في التكليف. وإحنا أيضا مفروض أيضا مكلفين، أيضا لازم مفروض نعرف أن هذه الألفاظ هي لهذه المعاني الجديدة. ولو نقل، هذه المقدمة الثانية، فإما بالتواتر أو بالآحاد، والأول لم يوجد قطعا، لأنه هذا قدامك التاريخ ماكو أبدا، ما عدنا هكذا نقول كثيرا، وإلا لما وقع الخلاف فيه، وإلا يعني لو نقلت بالتواتر لما وقع الخلاف فيه. والثاني يعني بالآحاد لو ثبت لا يفيدنا العلم، ونحن نريد أن يحصل لنا العلم بأن هذه الألفاظ مقصود منها هذه المعاني، هذا أولا. وثانيا على أن العادة تقتضي في مثله بالتواتر، المفروض هكذا حادثة تنقل لنا بالتواتر لأنها متعلقة في التكليف المهم، ولم ينقل لنا التواتر كما قلنا. الوجه الثاني يأتينا، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.